أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على المبعوث رحمة للعالمين، وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين الهداة الميامين. قال المسألة الرابعة: اجتماع الأمر والنهي، تحرير محل النزاع. واختلف الأصوليون من القديم في أنه هل يجوز اجتماع الأمر والنهي في واحد أو لا يجوز. هذه هي المسألة الرابعة من مسائل غير المستقلات العقلية، وهي ما عنونت في كتب الأصول بمسألة اجتماع الأمر والنهي. الشيخ هنا في الحقيقة كما هو عادته في هذا الكتاب المبارك أن يتعرض إلى تحديد محل النزاع بين القوم، باعتبار أن هذه المسألة من المسائل التي وقع فيها الخلاف والنزاع بين الأصوليين، فلا بد أولا من تحديد محل النزاع في أي نقطة من نقاط هذا البحث وقع الخلاف والنزاع، ثم بعد ذلك نتعرض إلى الآراء وأدلتها، ثم المحاكمة بين تلك الآراء بحسب الترتيب المنطقي للبحث العلمي. في النقطة الأولى في تحرير محل النزاع، يذكر الشيخ أولا أنه وقع النزاع والخلاف بين الأصوليين منذ القدم في أنه هل يجوز اجتماع الأمر والنهي في شيء واحد أو لا يجوز، يعني أن يجتمع الأمر والنهي على شيء واحد أو يتعلقان بشيء واحد. ذكر أنه ذهب إلى الجواز، إلى جواز ذلك، يعني إلى جواز اجتماع الأمر والنهي وتعلقهما بشيء واحد أغلب الأشاعرة من المسلمين، وجملة من أصحابنا، من مدرسة أهل البيت عليهم أفضل الصلاة والسلام، وأولهم، أول من ذهب إلى ذلك هو الفضل بن شاذان. أما ذهب إلى امتناع اجتماع الأمر والنهي أكثر المعتزلة، وأيضا أكثر أصحابنا، يعني أكثر علماء مدرسة أهل البيت عليهم أفضل الصلاة والسلام. يذكر الشيخ كأن المسألة يعني من عنوانها اجتماع الأمر والنهي بمعنى تعلقهما بشيء واحد، كأنها تبدو من الأبحاث الغير مجدية، اعتبار أنه من الواضح والبديهي عدم إمكان اجتماع الأمر والنهي وتعلقهما بشيء واحد، لا يمكن أن نتصور ذلك. حتى لو قلنا، يعني قد يقول شخص أنه نعم هذا واضح بعدم إمكان هذا، باعتبار أن اجتماع الأمر والنهي على شيء واحد هذا يقتضي ماذا؟ عدم قدرة المكلف على الامتثال، ويقبح تكليف المكلف بما لا يقدر عليه. يعني مثلا لو تعلق الأمر بأن أرفع هذا الكتاب عن الطاولة، وتعلق النهي عن أن أرفع هذا الكتاب عن الطاولة، لو جاء كان هناك مولى معين الآن واقف على رأسي يقول لي ارفع الكتاب ولا ترفع الكتاب، من الواضح أنه لا يمكن ذلك، لأنه قد نقول أولا أن هذا تكليف للمكلف بالمحال لما لا يقدر عليه. الشيخ يقول حتى لو قلنا، طبعا هذا صحيح، تكليف بالمحال، المكلف غير قادر على امتثال الأمر والنهي معا، كيف يمتثلهما؟ إما أن يمتثل الأمر فيرفع الكتاب فيكون قد عصى النهي، إما أن يمتثل النهي فلا يرفع الكتاب فيكون قد عصى الأمر. فلا يمكن من الناحية التكوينية، لا يمكن للمكلف أن ماذا؟ أن يمتثل كلا الأمر والنهي المتعلقان بشيء واحد. يقول الشيخ المظفر حتى لو قلنا كما يقول الأشاعرة، الأشاعرة يقولون أنه لا يستحيل التكليف بغير بما لا يطاق، لا يستحيل، يمكن في حقه تعالى، لا يقبح على الله تعالى أن يكلف العبد بما لا يقدر عليه، لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. يقول حتى لو قلنا بذلك بما تقول به الأشاعرة فإن هذا غير متصور، هنا باعتبار أنه ليس المورد من مورد التكليف بالمحال، وإنما هو تكليف محال، تكليف محال. التكليف بالمحال يعني أن يأتي ويكلف العبد، كلف المكلف بشيء غير قادر عليه، يستحيل أن يفعله. وتارة لا يكون التكليف، نفس التكليف محال، يعني لابد أن نلتفت، تارة يكون التكليف بالمحال، يعني هناك تكليف ولكنه تعلق بشيء محال، كأن يكلف مثلا الإنسان من غير آلة أن يطير في السماء، محال هذا عليه، لا يستطيع الإنسان، محال وقوعي ليس محال عقلي، لا يمكن الإنسان أن يطير في السماء بغير آلة، بغير طائرة مثلا أو ما شابه ذلك، أو منطاد أو بالون. فهنا تكليف بالمحال، ولكن هناك نفس التكليف يكون محال، نفس التكليف محال. يعني هنا حينما نقول إذا اجتمع الأمر والنهي على شيء واحد، ما هو التكليف؟ يعني العبد بماذا مكلف؟ مكلف بالفعل ولا فعل؟ فيكون التكليف قد جمع بين النقيضين، يكون محال غير متصور. هل هذا هو محل النزاع بينهم؟ هذه القضية هي محل النزاع؟ الشيخ يقول من الواضح أنه لا، هذه قضية مورد اتفاق بين جميع العقلاء، فقط علماء الأصول أو الفقهاء. إنما إذن لنا أن نسأل أنه كيف وقع إذن في هذه المسألة النزاع، وما معنى النزاع هنا؟ الشيخ يقول في مقام الجواب عن هذا السؤال، في بيان أنه كيف وقع، ما هو محل، كيف وقع النزاع بين الأصولين في هذه المسألة، يقول العنوان التعبير باجتماع الأمر والناهي على شيء واحد، هذا قد يغلط الإنسان في فهم المسألة، يعني قد يبدو إلى الذهن معنى لهذه المسألة ليس هو المراد لهم واقعا من هذه المسألة. إذن لابد من البحث في توضيح مقصودهم من هذه المسألة، ليس مقصودهم من اجتماع الأمر والنهي أن يجتمع الأمر والنهي على فعل واحد هكذا، هل يجوز أن أرفع الكتاب ولا أرفعه في آن واحد، أو يتعلق تكليفان ارفع الكتاب ولا ترفع الكتاب؟ لا، هذا متفق عليه بينهم أنه غير معقول وغير صحيح. إذن حتى يقول حتى نفهم المراد لابد أن نأتي ونوضح المفردات التي جاءت في عنوان هذه المسألة. طبعا لدينا مفردة الاجتماع، باعتبار أنه اجتماع الأمر والنهي، الاجتماع ومفردة الواحد، اجتماع الأمر والنهي على واحد، ومفردة الجواز. ماذا يعني الجواز حينما نقول هل يجوز اجتماع الأمر والنهي على الواحد؟ وأيضا يقول هناك من أضاف، هناك من المحققين من أضاف قيد المندوحة، فلابد أن أيضا أن نعرف ما هو المقصود من قيد المندوح حتى نفهم البحث بشكل صحيح. قال أولا في بيان معنى الاجتماع، حينما نقول اجتماع الأمر والنهي على شيء واحد أو في شيء واحد، ماذا يعني اجتماع؟ يقول المقصود من الاجتماع هو الالتقاء الاتفاقي، الالتقاء الاتفاقي بين ماذا وماذا؟ بين المأمور به والمنهي عنه في شيء واحد. كيف هذا؟ هنا نذكر ببحث قد يكون مرة أو لم يمر، أنه أن الحكم الشرعي في الحقيقة بماذا يتعلق؟ الحكم الشرعي كما ذكر المحققون من الأصوليين إنه هل أنه يتعلق بالوجود الخارجي بالمصداق؟ مثلا حينما الله تعالى يقول صلي أو صم، فهل هنا الحكم الشرعي هذا الوجوب تعلق بالمصداق الخارجي للصلاة، أو أنه تعلق بالعنوان، عنوان الصلاة، ماهية الصلاة في الذهن؟ قالوا الحكم الشرعي لم يتعلق بماهية الصلاة الخارجية، عفوا بالمصداق الخارجي للصلاة، ولا بالعنوان الذهني للصلاة، لأنه إذا تعلق بالمصداق الخارجي فالمصداق الخارجي غير موجود، لابد أن يوجد ثم يتعلق به الحكم، فإذا وجد ما معنى أن يتعلق به الحكم مرة أخرى؟ العنوان الذهني إذا كان الحكم متعلق بالعنوان الذهني أن يجلس الإنسان ويتصور عنوان الصلاة في ذهنه، يكفي هذا في الامتثال. إذن بماذا تعلق؟ قالوا الحكم الشرعي كما ذكر هذا صاحب الكفاية وغيره من المحققين، الحكم الشرعي إنما يتعلق بالعناوين الحاكية، العنوان من حيث هو حاك عن المصادق الخارجية، العنوان في الذهن له جنبتان، تارة جنبة المفهومية وتارة جنبة الحكاية عن الواقع أو المصادق الخارجية. فهم يقولون أن الحكم الشرعي إنما يتعلق بالعنوان، لكن ليس من حيث هو مفهوم قائم في الذهن، وإنما من حيث هو حاك عن الأفراد والمصادق الخارجية. خب بناء على ذلك، مثلا حسب المثال المعروف أنه الإنسان إذا صلى في الأرض المغصوبة، دخل إلى بيت مغصوب مثلا من دون إذن صاحبه، كسر الباب ودخل مثلا وحلت الصلاة وصلى في ذلك البيت، لاحظ هنا لدينا عنوانان، عنوان الصلاة، عنوان الصلاة هذا متعلق للأمر، وعندنا عنوان الغصب، عنوان الغصب، طبعا الصلاة عنوان الصلاة له مصادق وأفراد خارجية، ولدينا عنوان الغصب أيضا، عنوان الغصب متعلق للنهي، يعني الأمر تعلق بالصلاة والنهي تعلق بالغصب، عنوان الغصب، الوجوب تعلق بالصلاة، الحرمة تعلقت بالغصب. اتفق أنه الإنسان حينما صلى في هذا البيت، هذا فعل الصلاة، فعل الصلاة، الصلاة باعتبار أنها تحتاج إلى المكث، مثلا إنسان يبقى مدة 5 دقائق 10 دقائق، فهذا بقاؤه وإتيانه بهذه الأفعال، أفعال الصلاة، يصدق عليها عنوان الصلاة، يصدق عليها عنوان الصلاة، فتكون متعلقة للأمر، الأمر بالصلاة، ويصدق عليها عنوان الغصب أيضا، لأنه بالفعل هو موجود في بيت من غير إذن صاحبه، موجود في مكان من غير إذن صاحبه، فيكون مصداق لعنوان الغصب. فإذا هنا لاحظوا بالاتفاقان حصل التقاء بين المأمور به وهو عنوان الصلاة، وبين المنهي عنه وهو عنوان الغصب، أن اتفقا في مصداق واحد، وهو هذه الصلاة التي جاء بها في هذا البيت من غير إذن صاحبه. لاحظوا عنوان، لابد أن نلتفت أن عنوان الصلاة لا ربط له ولا علاقة له بعنوان الغصب، عنوان هذا وهذا عنوان آخر، هذا له مصادق، هذا له مصادق، لكن اتفاقا قد يحصل ماذا؟ التقاء في المصادق، مصداق واحد يصدق عليه في آن واحد أنه يصدق عليه عنوان الصلاة ويصدق عليه عنوان الغصب اتفاقا، ولأجل ذلك اجتمع الأمر والنهي على هذا العنوان. طبعا هنا الاجتماع بين العنوانين، العنوان المنهي عنه والعنوان المأمور به، يقول هذا يكون على نحوين، يكون على نحوين، أحدهما لا يكون هو المراد في هذا البحث والثاني هو المراد. الأول نحو الأول ويسمونه بالاجتماع الموردي، اجتماع موردي. في الحقيقة اجتماع موردي عبارة عن ماذا؟ عبارة عن أنه أن يصدر من الإنسان فعلين في آن واحد، فعلين في آن واحد، فعل منهما يكون مصداق لعنوان واجب، وفعل آخر هو مصداق لعنوان محرم، لعنوان محرم. كيف مثلا؟ مثلا يأتي إنسان وهو يدفع مثلا الصدقة بيده الأموال، يسلمها إلى الفقير، مثلا امرأة فقيرة يسلمها إلى هذه المرأة الفقيرة، وكان ينظر إلى هذه المرأة في أثناء أنه يسلمها، كان ينظر إليها بريبة مثلا. لاحظوا، صدر عنه في آن واحد فعلان، فعل إعطاء الزكاة مثلا ومصداق لفعل واجب، وفعل النظر إلى الأجنبية بريبة وهو مصداق لفعل محرم. فهذا يعني هنا لا النظر يصدق عليه إعطاء الزكاة ولا إعطاء الزكاة يصدق عليه النظر، أمران مختلفان تماما، فعلان مختلفان، هذا يسمى بالاجتماع الموردي. وهذا طبعا ليس هو محل الخلاف، الجميع بين يعني تقريبا مشهور أو جميع الأصولين يقولون بإمكان هذا، ولكل واحد من الفعلين حكمه، هذا فعل واجب صحيح يقع وهذا فعل محرم، فعل محرم. المورد الثاني أو النحو الثاني من الاجتماع هو ما يسمى بالاجتماع الحقيقي، هو بحسب ما مثلنا، بمعنى أن يكون هناك فعل واحد، هذا الفعل الواحد يكون يصدق عليه عنوان مأمور به وعنوان منهي عنه، مثل هذا الذي يصلي في الأرض المغصوبة، هذا يصدق عليه، هذا الفعل الذي أتى به يصدق عليه عنوان الصلاة فهو مأمور به، ويصدق عليه عنوان الغصب فهو منهي عنه. هذا ما يعبرون عنه بالاجتماع الحقيقي، وهذا هو في الحقيقة محل النزاع، مثل هذا هو محل النزاع. نطبق العبارة إلى هنا. قال المسألة الرابعة اجتماع الأمر والنهي، تحرير محل النزاع. واختلف الأصوليون من القديم في أنه هل يجوز اجتماع الأمر والنهي في واحد أو لا يجوز. ذهب إلى الجواز أغلب الأشاعرة وجملة من أصحابنا، أولهم الفضل بن شاذان على ما هو المعروف عنه، وعليه جماعة من محققي المتأخرين، وذهب إلى الامتناع أكثر المعتزلة وأكثر أصحابنا. واضح العبارة. وكأن المسألة فيما يبدو من عنوانها من الأبحاث التافهة، إذ لا يمكن أن نتصور النزاع في إمكان اجتماع الأمر والنهي في واحد، حتى لو قلنا بعدم امتناع التكليف بالمحال بغير المقدور كما تقول الأشاعرة، حتى لو قلنا بعدم استحالة ذلك هذا أيضا لا يتصور، لأن التكليف هنا نفسه محال، نفس التكليف محال، وهو الأمر والنهي بشيء واحد. تعال إذن خلاصة أن المكلف بماذا منهي؟ منهي بالفعل والترك، غير متصور هذا. وامتناع ذلك من أوضح الواضحات، وهو محل وفاق بين الجميع. إذن فكيف صح هذا النزاع من القوم، وما معناه؟ ما معنى هذا النزاع؟ والجواب أن التعبير باجتماع الأمر والنهي من خداع العناوين، عنوان خداع يوقع الإنسان في المغالطة في الغلط، فلا بد من توضيح مقصودهم من البحث بتوضيح الكلمات الواردة في هذا العنوان، وهي كلمة الاجتماع الواحد الجواز. ثم ينبغي أن نبحث أيضا عن قيد آخر لتصحيح النزاع، وهو قيد المندوحة الذي أضافه بعض المؤلفين بعض المحققين، وهو على حق وعليه نقول: أولا الاجتماع، والمقصود منه هو الالتقاء الاتفاقي غير المقصود من قبل الشارع. اتفاقا حصل، يعني الجعل في مرحلة الجعل، جعل الأمر لا علاقة له بجعل النهي، لم يكن هذا منظورا أولا وبالذات في نظر الشارع أن ماذا؟ أن يجعل أمرا ونهيا كلاهما متعلقان بشيء واحد. لا، الاجتماع حصل اتفاقا. فقال: والمقصود منه هو الالتقاء الاتفاقي بين ماذا؟ بين المأمور به مثل الصلاة والمنهي عنه، عنوان الصلاة والمنهي عن عنوان الغصب في شيء واحد، في فعل واحد. ولا يفرض ذلك إلا حيث يفرض تعلق الأمر بعنوان، قلنا الأوامر والنواهي الحكم الشرعي بشكل عام متعلق بالعناوين من حيث هي حاكية المفهوم، لا من حيث هو مفهوم. المفهوم من حيث هو مفهوم وظيفته ماذا؟ انكشاف، كشف المعنى للنفس. لا، هنا المفهوم أو العنوان من حيث هو حاك عن المصادق، حيثيتين صحيح هو شيء واحد لكن له حيثيتان لا بد من التفريق بينهما. حيثية أنه مفهوم، حيثية كشف، يكشف المعنى للنفس. وله حيثية أخرى أنه ماذا؟ حاك عن المصادق خارجية. فكأنه شيء واحد، تارة هو ناظر إلى النفس يريد أن يرفع عنها الجهل، يريد أن يبين لها المعنى، وجهة الأخرى ناظرة إلى ماذا؟ إلى عالم الخارج، حاكي أو عالم المصادق، يكون حاكي عن تلك المصادق. فقال: ولا يفرض ذلك إلا حيث يفرض تعلق الأمر بعنوان وتعلق النهي بعنوان آخر لا ربط له بالعنوان الأول، قلنا كعنوان الصلاة وعنوان الغصب. ولكن قد يتفق نادرا أن يلتقي العنوانان في شيء واحد ويجتمعان في صلاة في أرض مغصوبة، وحينئذ يجتمع أن يلتقي الأمر والنهي. ولكن هذا الاجتماع والالتقاء بين العنوانين على نحوين: أن يكون اجتماعا مورديان، يعني في الزمان عنوانين ولهما مصداقان مختلفان إلا أنهما في وقعا في زمان واحد، عبر عنا موردي، فعليا أكو يصدران في زمان واحد. يعني إذا أمكن صدور فعلين باعتبار إنسان مركب له عدة جوارح، فبجارحة مثلا يصدر فعل وبجارحة أخرى يصدر فعل، بجارحة يعطي الزكاة الواجبة وبجارحة أخرى وهي النظر ينظر إلى الأجنبية نظرا فيه ريبة محرم. قال: أولا أن يكون اجتماعا موردية، يعني أن لا يكون هنا فعل واحد مطابقا لكل من العنوانين، بل يكون هنا فعلان فعلان تقاربا وتجاورا في وقت واحد، صدرا في وقت واحد. أحدهما يكون مطابقا لعنوان الواجب في الإعطاء الزكاة، وثانيهما مطابقا لعنوان المحرم النظر إلى الأجنبية بريبة، مثل النظر إلى الأجنبية في أثناء الصلاة، فلا النظر هو مطابق عنوان الصلاة، ولا الصلاة مطابق عنوان النظر إلى الأجنبية، ولا هما ينطبقان على فعل واحد، بل هما فعلان. فإن مثل هذا الاجتماع الموردي لم يقل أحد بامتناعه، وليس هو داخلا في مسألة الاجتماع هذه، فلو جمع المكلف بينهما بأن نظر إلى الأجنبية في أثناء الصلاة فقد عصى وأطاع في آن واحد ولا تفسد صلاته. ثانيا، هذا هو المهم وهذا هو مورد الخلاف، أن يكون اجتماعا حقيقيا، وإن كان ذلك في النظر العرفي وفي بادئ الرأي، يعني أنه فعل واحد يكون مطابقا لكل من العنوانين كالمثال المعروف الصلاة في المكان المغصوب. فإن مثل هذا المثال هو محل النزاع في مسألتنا. المفروض فيه أنه لا ربط لعنوان الصلاة المأمور به بعنوان الغصب المنهي عنه، نعم عنوانين، ولكن قد يتفق للمكلف صدفة أن يجمع بينهما بأن يصلي في مكان مغصوب، فيلتقي العنوان المأمور به وهو الصلاة مع العنوان المنهي عنه وهو الغصب، وذلك في الصلاة المأتي بها في مكان مغصوب، فيكون هذا الفعل الواحد مطابقا لعنوان الصلاة ولعنوان الغصب، يعني مصداق لهما معا. فيكون مثلا بين عنوان الغصب وعنوان الصلاة عموم وخصوص من وجه، يتحدان في مصداق ولكل منهما مصادق تخصه. وحينئذ إذا اتفق ذلك للمكلف فإنه يكون هذا الفعل الواحد داخلا فيما هو مأمور به من جهة، فيقتضي أن يكون المكلف مطيعا للأمر ممتثلا، وداخلا فيما هو منهي عنه من جهة أخرى، فيقتضي أن يكون المكلف عاصيا به مخالفا. طيب، إلى هنا فهمنا معنى الاجتماع، والمقصود هو الاجتماع الحقيقي بهذا النحو. هنا يأتي العنوان الآخر وهو عنوان الواحد. ما معنى عنوان الواحد؟ اجتماع الأمر والنهي في واحد. الواحد ماذا يعني؟ إن شاء الله سنوضح ذلك في الدرس القادم، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين.